الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة على أعدائهم وأعدائكم. الكلام كان في التنبيه الخامس، كما تقدم بأن مرحوم الشيخ بعد ما تحدث في المبدأ التصوري لبحث المشتق والبحث التصديقي صار في صدد ذكر تنبيهات، والتنبيهات كلها مورد نظر إلى كلام صاحب الفصول. التنبيه الخامس يرتبط في القضايا الذي يكون محمودها صفات الباري عز وجل، على أن تكون تلك الصفات صفات ذاتية. مرحوم الشيخ صاحب الفصول قال الله عالم مثلا، فيه إشكالان، لذا لأجل هذين الإشكالين قال إما بالتجوز وإما بالنقل. الإشكال الأول قد تقدم في التنبيه الرابع، الإشكال الثاني هو الذي يذكر في التنبيه الخامس. الإشكال الثاني مرتبط بفكرة التلبس والقيام. الإشكال الذي ذكر أولا أنه مغايرة المبدأ مع الذات. ما يرتبط بالتنبيه الخامس حاصل إشكال المرحوم الشيخ، قال التلبس القيام يستدعي الاثنينية، وحيث لا مجال لفرض الاثنينية في صفات الباري عز وجل فلا مجال لفرض الحقيقة في صفات الباري عز وجل. هذا كان حاصل الإشكال، التلبس فرع الاثنينية، في صفات الباري عز وجل لا مجال لفرض الاثنينية، إذا لا مجال للاستعمال الحقيقي عندما تكون القضية بنحو الله موجود. مرحوم الشيخ كان بإمكانه أن يجيب عن هذا السؤال بجواب بسيط جدا، وأنه ليس من الضروري، هذا جواب الشيخ، ليس من الضروري في التلبس أن دائما نفترض الاثنينية، فإحنا ما نقبل هاي الفكرة. هذا جوابه، التلبس قد يكون في حريم الاثنينية كما قد يكون التلبس لا في حريم الاثنينية، وفي ما يرتبط بصفات الباري عز وجل التلبس ليس في حريم الاثنينية، فلا حاجة إلى التجوز، لا حاجة إلى النقل، كل هذا ما يحتاج. هذا حاصل الجواب، يعني كان يقدر يكتفي بهذه ثلاث كلمات أربع كلمات، بس هو خوف صار بدأ أن يدخل البحث من الباب الوسيع، أعني من الباب الوسيع أن صار بدأ أن يقال التلبس على كم حال، فبدأ بحث تحت عنوان موارد التلبس. موارد التلبس احنا قلنا طبعا كيفنا شلون نقدر نفترض التقسيمات، كل واحد حسب ذوقه، انا ماكو توقيفيه في التقسيم، بس المهم الروح خلي تكون مشتركه بيننا. مره ان التلبس على اساس قانون قيام العرض بالمعروف، ومره تلبس على اساس تلبس اتحادي، ومره تلبس على اساس تلبس في دائره المعقول الثاني الفلسفة. هذه ثلاث أقسام، طبعا كل واحد هو في حد نفسه يتشعب إلى شعبه. أنا بالأمس ذكرت أقسام مو بهذه الكيفية من التقسيم، قلت كيف أنت تريد تقسم، مو مهم، يعني ما أقوله اليوم ليس يتنافى مع ما سجلته بالأمس، وإنما إلي غرض أنه إلي غرض أنه أحيانا أغير في الأمر حتى يبقى أن القضية ليست توقيفية، وإنما القضية خاضعة إلى ملاكية المسألة، فأنت إلى الملاك بيدك صار تقدر تسير الفكر حسب ما تشتهيها أنت، لا حسب ما يرسم لك. خب الآن خلنا نفهم شنو معنى تلبس العرض بالمعروف، شنو معنى التلبس الاتحادي، شنو معنى التلبس على مستوى المعقول الثاني الفلسفة. مرة أن في الخارج اثنينية من حيث الوجود، اثنينية من حيث الوجود، فإن وجود المعروض غير وجود العرض. فإذا كان اثنينية كما إن شاء الله سنبين هذا بشكل واضح في الإضافات المقولية الماهوية. في الإضافات المقولية عفوا في المفاهيم الماهوية، احنا في المفاهيم الماهوية احنا راح نقول التلبس فيه تلبس العرض بالمعروض، الذي قوام التلبس العرض في المعروض شنو؟ الاثنينية، يعني بكلمة واحدة الاثنينية. وإن هناك وجود للمعروض غير وجود العرض. طبعا إذا افتحنا هذا الملف تلبس المعروض في العرض وتعددية ووجودية، هسه مرة نفترض حلولي، مرة نفترض صدوري، مرة نفترض أن منشأ أنه التعددية تعددية بلحاظ المادة، مرة نفترض منشأ التعددية بلحاظ الهيئة. فإذا كانت إذا كنا نلاحظ اسم فاعل وحدة في مواد متعددة سيكون منشأ التعدد تعددية المادة. إذا كنا نلحظ مادة واحدة في هيئات متعددة كاسم الفاعل والاسم المفعول فإن منشأ التغاير والتعددية الهيئة. هذا هم واضح، يعني مو فت قضية فنية معقدة. فمرة تلحظ كيف لك أن تلحظ تارة المادة واحدة الهيئات متعددة، مثلا ضاد راء ضاء سويها اسم فاعل سويها اسم مفعول، فالتعددية هنا والاثنينية فرضت بين من؟ على أساس قانون الهيئة. ومرة أنه لا المادة الهيئة واحدة عفوا الهيئة واحدة لكن المواد متعددة، حينئذ يكون منشأ المباينة والتعددية تعددية بحسب المعروض. إذن الجامع المشترك في هذا شنو؟ القسم الأول قيام العرض بالمعروض وتعددية الوجود وأن وجود العرض غير وجود المعروض، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي عبرنا عنه التلبس الاتحادي، القيام الاتحادي. القيام الاتحادي أرجو حتى نفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث، لأن القيام الاتحادي هم أيضا فيه فكرة معقول الثاني الفلسفي، فينبغي أن يميز كما بالأمس كنت في صدد تمييز هذا. القيام الاتحادي يا إخوان مثال شنو؟ الله عالم. القيام الاتحادي الله عالم. هنا ليس عندنا تعددية وجود، ليس عندنا تعددية وجود، وبهذا يتضح الفارق بين هذا القسم والقسم الأول، لأن في القسم الأول قلنا هناك تعددية وجودية، أما ها هنا لا نفترض تعددية وجودية، هذا واضح. الشيء الذي نريد نقوله هناك رأيين، أرجوك التفت لي شاب دحتي، هناك رأيين. الرأي الأول إحنا بالخارج ما عندنا إلا وجود واحد وهو وجود الله، وليس عندنا شيء باسم وجود العلم، إنما العلم أمر من مخترعات الذهن. نعم الذات المقدسة تعمل عمل إحنا ننتزع صفة العلم، هاي نظرية إحنا ما نقبل هاي النظرية. شو يسموها النظريات؟ أن صفات الباري عز وجل بأي معنى نفترضها؟ مو بمعنى وجود الصفة في الخارج، وإنما بمعنى شنو؟ ليس في الخارج إلا وجود واحد وهو وجود الباري عز وجل. خب شلون إذا قلنا الله عالم؟ لأن هذه الذات حيث أنها تعمل عمل العالم فأعطيناها صفة العالم. فالعالم صفة مودعة في الذهن لا محط لها بلحاظ الخارج، هاي نظرية إحنا ما نقبلها. إحنا ماذا نرى؟ إحنا نرى أن كما الباري عز وجل وجود متحقق في الخارج، كذلك العلم وجود المتحقق في الخارج، لكن من دون أن يلزم بالبين اثنين. ليه؟ لأن وجوده عينه وجود علمه، لأن وجود علمه من سنخية الوجود، فلما من سنخية الوجود لا بينون بين سنخية الباري عز وجل وبين سنخية الوجود. فنحن في القسم الثاني القيام الاتحادي نلتزم بأن في الخارج عندنا شيء واحد، ونلتزم أيضا أن وجود العلم محقق في الخارج، لكن سنخية وجود العلم هي عين سنخية وجود الباري. ليس هناك تعددية في السنخية، مو أنه العلم أمر من مخترع الذهني ليس له وجود في الخارج كما في القسم الثالث الذي راح نبينه. هذا واضح. هذا القسم الثاني يسمى بالقيام الاتحادي، القسم الثالث. القسم الثالث كالقسم الثاني، في ماذا كالقسم الثاني؟ ليس هناك تعددية بلحاظ عالم الخارج، وإنما بلحاظ عالم الخارج ما هو إلا وجود واحد، ما هو إلا وجود واحد. جيد، لكن أي وجود؟ وجود الموصوفي. أما الصفة فليس لها وجود في الخارج، وإنما وجود الصفة أمر منحصر في تحققه في عالم الذهن. لذا يعبر عنا ليس له ما بأداء في الخارج، وإن كان له منشأ انتزاع خارجي. التفت الفرق بين الله عالم وبين المعقولات الثانية الفلسفية؟ المعقولات الثانية الفلسفية ليس بالخارج إلا وجود الموصوف دون وجود الصفة، أما في القسم الثاني وجود الموصوف محقق ووجود الصفة محقق من دون أن يلزم في البين اثنين. فلنا أجي عبر، شوف شلون راح أغير العبارة، يعني بس بالإصطلاح غير الإصطلاح. تارة عندنا في الخارج وجود الموصوف ووجود الصفة مع الحفاظ على الاثنينية، هذا القسم الأول. أخرى، وجود الموصوف في الخارج ووجود الصفة في الخارج من دون أن يلزم في البين اثنينية، بل مع الحفاظ على العينية. ثالثا، إن شاء الله بعدين نجي نقول هذا من قبيل الوحدة أو من قبيل الاتحاد، إن شاء الله أكو فرق واضح بين الوحدة والاتحاد. الآن إحنا ما نلتفت هواية إلى ما أزل الوحدة والاتحاد، بعدين إن شاء الله بمناسبة الآن أشير إليه. القسم الثالث الذي محقق في الخارج ما هو إلا وجود الموصوف، وأما الصفة فلا حظ لها في عالم الخارج، وإنما حظها حصرا في عالم الذهن. نعم، هي شلون اخترقت في عالم الذهن؟ لوجود، لأنه احنا ندري أن المفاهيم منتزعة من عالم الخارج، الذي عبر عنه مع تحفظ في التعبير، المفاهيم تنتزع من المصداقي، مو يعرف المفهوم، المفهوم شنو؟ ما ينتزع من عالم المصداق. فإذا هو ليس ما له ما بأزائه، شلون ينتزع؟ هنا الانتزاع مو انتزاع لما بأزائه في الخارج، وإنما انتزاع لمنشأ للموصوف، حيث أن الموصوف موجود ينتزع منها. واضح هذا؟ هذا القسم الثالث الذي عبرنا عنه بلحاظ عالم الخارج عبارة عن وجود واحد، بلحاظ عالم الذهن عبارة عن تعدد، بلحاظ عالم الوجود الخارجي عندنا بس وجود الموصوف وليس لوجود الصفة أدنى، بخلاف القسم الثاني. جيد، هذا القسم الثالث هو ينشطر إلى أقسام. شلون القسم الأول افترضنا له أقسام؟ قلنا مرة يكون منشأ، القسم الأول مو قلنا مرة منشأ مادة، مرة هيئة، مرة حلولي، مرة صدوري، مثل ما شئت من الأمثلة. كذلك القسم الثالث احنا راح نمثله بمجموعه من الامثله، بس ارجو الالتفات الى الامثله التي يمكن ان تذكر للقسم الثالث. مره قلنا ان الذهن ينتزع مفهوما وهو الصفر، كلامنا كله في الصفر، من موصوف، لكن دور الذهن دورا انفعاليا، دورا انفعاليا، واخرى دور الذهن دورا فعليا. دور الانفعالي يعني شنو؟ يعني الخارج ضاغط علي في تحت في ايجاد هذا المعنى في الذهن. الخارج نحو خارج يحتم علي انني لابد ان نفترض ان هناك صفه. قلنا مثل ايش؟ ماذا تذكره؟ أنه الأئمة الأطهار ننطيهم صفة العصمة. صفة العصمة مو مخترع ذهني قاعد الإنسان بين أربع جدران وقال فضل ننطيهم صفة العلم وأن صفة العصمة، وأن هذا الشخص قبل ما يكتسب جبة العصمة وبعدما اكتسى جبة العصمة هو بلحاظ الخارج شيء واحد، لا، نحو وجود يحتم علي. صحيح أن أنا ما عندي بالخارج وتعددية وجود، ما عندي وجود المعصوم ووجود العصمة، ما عندي تعددية، وإنما ايش عندي بالخارج بس وجود المعصوم، لكن هذه العصمة من المعصوم لم تكن اختراعية. أرجو الالتفات لها، لأن هذه مفاصل فكرية، لأن هذه أحيانا احنا عدم التمييز بين هذا وذاك يودينا في شقر، ما ندري عبانا كل الأمور لابد أن تكون بدورها دورا فعليا لا دورا انفعاليا، نجي وإذا به ننسف المنظومة العقائدية على أساس هذه الكلمة، ظنا منا ظنا خاطئا أن كل المعقولات الفلسفية أن يكون الصفة في الذهني، الذهن هو الذي يخترعها هو الذي يوجدها، لا موجه. هنا دور الذهن دور انفعالي، ومرة يكون دور الذهن دور فعلي. دور الذهن فعليا يعني أنا أقعد الآن أقول زيد سلطة، زيد رئيس. الآن احنا كلنا نتفق نقول فلان خلي يصير رئيس، خب لما نتفق يصير فلان رئيس تغير الخارج، تبدل الخارج، خارج هو الخارج. هذا قبل ما نعطي هذه الصفة وبعد ما نعطي هذه الصفة وعندما نعزل منه هذه الصفة، وكل واحد هو ما رد يتغير شيء. هذا خلق في عالم الذهني وعلى أساس نظام مو الانفعال وإنما على أساس نظام فعلي. طبعا النظام الفعلي تارة نفترضه عقلائيا وأخرى نفترضه عرفيا، مرة تباني العقلاء على هذا الأمر، مرة عرفية، بس عرف خاص عرف عام. مثلا الآن أنا علاقتي مع هذا الكتاب، قبل ما أشتري الكتاب ما كان أدنى علاقة بيني وبين هذا الكتاب، الآن اشتريته أقول لك لما اشتريته هناك انقلاب في الخارج حدث، بحيث تقول زيد مالك في الخارج أكو تبدل؟ الجواب له ما في شيء تغير، هاي العلقة بيني وبين الكتاب ما أوجدت تحولا خارجيا. وين الخارج؟ الماء البارد صار ساخن، الساخن صار بارد، ما تغير، كل شيء على ما هو عليه الخارج. إذن هذه الصفة، صفة المالكية، هي عبارة، إذن المالكية لزيد ما عندنا تعددية خارجية، وإنما مش عندنا بالخارج وجود الموصوف فحسب. هذا واحد. اثنين، هناك اثنينية ذهنية، بل أسلم، المالك شيء وزيد شيء آخر، هذا أسلم. هذا المالكية مالكية انفعالية لو فعلية، نقول مالكية فعلية. شو مالكية فعلية؟ تبانى أهل العقلاء أو تبانت الشريعة المقدسة على أن تفترض أن يكون بيني وبين هذا الشيء يسموه فتح نحو الارتباط العقلائي، الارتباط الشرعي، ذلك الارتباط العقلائي أو الشرعي نسميه بظاهرة الفعلية. فقد يكون منشأ الفعلية استقرار عقلائي، وقد يكون منشأ الفعلية استقرار عرف خاص. افترضوا الآن الشريعة المقدسة تعطي للإنسان عنوان الحق، لعله بعض العقلاء ما يعتبروا هذا حق. مثلا الشريعة المقدسة تعتبر أنه عند ننتقل إلى الطبقة الثالثة في الميراث أن الطبقة الثالثة ترث فصاحبته حق، أما العقلاء ما يعتبرون هذا، فهذا راح يصير علقة بين المال وبين الطبقة الثالثة في الميراث. لكن منو أوجد هذه العلقة؟ وبالخارج ما أقول المال مال، البيت بيت، وأنا هنا قبل ما يموت فلان وبعد ما يموت فلان أنا ويا البيت تغير على بيت، هو على ما هو عليه أنا على ما هو عليه، ما في أدنى تفاوت، ما في تبدل، أنا ما أتغير البيت ما يتغير، شنو يتغير؟
ماكو شيء يتغير. نعم احنا اجينا بعد ما مات صاحب الدار، وانا الطبقه الثالثه افترضني. ليش اقول طبقه ثالثه؟ لان الطبقه الاولى قد يقال انها عقلائيه، قد اذا نفترضت الطبقه الثالثه حتى لا نفترضها تعاقدا عقلائيا، نفترضها تعاقدا شرعيا. انا بعد ما مات صاحب المال انا يصير بيني وبينه علقه، بحيث قال فلان وارث للدار. فلان وارث للدار شنو؟ شنو معنى فلان وارث؟ بلحاظ الوجود الخارجي ما هو الا انا، انا انا ما عندي تعدديه خارجيه. بلحاظ عالم الذهن عندنا صار موصوف وهو انا، وعندي صفه وهو وارث الدار. هذا وارث الدار فعلي ام انفعالي؟ يقول لا فعلي وليس بالانفعالي. مو انا شخصيتي، بل انا قبل نص ساعه كنت فاقد لمعلومه، الان صرت واجد لمعلومه. هنا الذهن مالتك يحتم عليك ان تغير في صورتي، لكن هذا تغير الصوره بمنشأة شنو؟ انا تغير، نعم انا تغيرت من دون ان يكون هناك تعدديه وجود. فيحتم عليك، يضغط عليك، يقول لك غير، غير منظومتك. قبل هذا كنت تنعته بالجهل، الان تنعته بالعلم. هذا تغيير، لا بأس، هذا انفعالي. اما علاقتي مع الكتاب، علاقتي مع البيت، قبل ما اكون وارث وبعد ما اكون وارث، انا انا ما تبدل كل شيء. اذا شنو صار؟ العقلاء او الشرع فرض صفه عنوانها صفه المالكيه ومنحها لهذا الشخص على اساس تعاقدا عقلائيا. وهذا ايضا اعم من ان تكون، على اوسع من اسم، اعم من ان يكون ذلك تلك الصفه صفه نفسيه او صفه نسبيه. هناك من الصفات صفات نفسيه، وهناك من الصفات صفات نسبية. نسبية يعني أنا بالنسبة إليه أكبر عمرا، بالنسبة إلى فلان أصغر عمرا. هذه الأكبرية والأصغرية مو نفسية، لأنه إذا كانت نفسية لازم أنا أكبر من كل البشرية أو أنا أصغر من كل البشرية. فهنا أنا أكبر أو أصغر، أمر نفسي لو نسبي؟ هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي. هناك أمور نفسية لا تتبدل بأحوال الأشخاص والأزمنة والأمكنة، وهناك أمور نسبية. خلاصة ما بدنا نقول، أردك لك الملف الآن، أردك لك الملف وهو يحكي لنا بسم الله الرحمن الرحيم. إنها هنا عندنا ثلاثة تقسيمات. القسم الأول تعددية وجود خارج، القسم الثاني وجود خارجي واحد إلا أنه وجود الموصوف ووجود الصفة معا محققان في الخارج على نحو الصلح التام، وثالثا الوجود واحد في الخارج إلا أنه وجود الموصوف دون وجود الصفة. ثم اعلم أن القسم الأول قام العلماء بذكر الثامن له من قبيل فكرة الحلول، ومن قبيل فكرة الصدور، ومن قبيل التفاوت بحسب المادة، ومن قبيل التفاوت بحسب الهيئة. وهكذا في القسم الثالث، حيث أنه مثل القسم الثالث بأقسام، تارة يكون انفعاليا وأخرى يكون فعليا، ثانيا يكون عقلائيا وأخرى يكون ذا عرف خاص، ثالثا يكون نفسيا وأخرى يكون نسبيا. هذه هي منظومة فكرية مهمة عندنا، المصنف يريد أن يعول عليها. بعد ما يقول هذا يقول أنا جوابي واحد، ظن احنا نقول في الثلاثة اكو تلبس، في الثلاثة اكو تلبس، لكن تلبس كل شيء بحسب حاله. احنا ما عندنا انحصار التلبس بالقسم الاول. شبهة الفصول قائمة على اساس قانون انحصار التلبس والقيام، قيام المبدأ بالذات بالقسم الاول. اما احنا ما نعتقد ان التلبس منحصر بماذا؟ بالقسم الاول. بل يمكن ان يفترض التلبس تلبسا بالقسم الاول، كما يمكن ان يفترض التلبس بالقسم الثاني، كما يمكن ان يفترض التلبس بالقسم الثالث. اقول سؤال لك ايها الشيخ الخراساني، بعد ما حققت هذه المساله، طبعا عند مصطلح المحمول بالضميمه والمحمول من صميمه انا ابينه بشكل بعدين سريع حتى لا اكثر عنك، اريدك وياي الان تمشي لانه راح يفتح فتح جديد علمي الان. خب شيخنا الان افتهمنا، أنت ادعيت أنه تلبسات على أقسام ثلاثة، بينما الفصول ادعى أنه تلبس على قسم واحد. سؤالنا، وين الإرباك الذي بينك وبين الفصول؟ ليش الفصول وجهها إلى واحد وأنت وجهت إلى ثلاثة؟ هذه مسألة مهمة. يعني كيف أن الفصول وقع في الفخ وأنت شلون قدرت تبرئ نفسك من هذا الفخ؟ هذا مطلب علمي مهم ضخم جدا، ضخم. هذا من المطالب الضخمة، يعني أنه تكتب ككنز راح يذكرها، مع الأسف يمر عليه مرور بحلوان كلمات بسيطة لكن هي آلة معرفية مهمة عندنا. مرحوم الشيخ يقول إحنا مع الفصول، الفصول تصور المحدد للمصدر العرف، ميزان التعرف على المصادر إلى من أعطيه في نظره إلى العرف. لما وجه القضية إلى العرف قال العرف لا يمس إلا القسم الأول، فلذا هو سوى حصر القضية بالقسم الأول. من هذا؟ مرحوم صاحب الفصول. التفتوا سوا، احنا شو نقول؟ نقول اخي هناك مطلبان ينبغي التمييز بينهما، المطلب الاول معاني الالفاظ، المطلب الثاني مصاديق تلك المعاني. معاني الالفاظ الحكم فيها العرف، اما مصاديق الالفاظ الحكم بعد مو العرف، وانما الحكم هو الحكم ولا. يعني شو وضح لي اياه؟ احنا الان هذا المطلب اللي ذكره مجموعه من العلماء، انا اذكر مثالا جمودية تقدر تتمثل بعشرات الامثله. احنا ايش عندنا من الدم؟ شنو الدم؟ هو عباره عن كذا. الان لما يطلق انا ما احب دم، اريد اجيب دم، سوي فلان الدم نجس الدم كذا، 50,000 حكم نسجل للدم. شنو المراد من الدم؟ هذا اللفظ لفظ الدم. نقول نرجع للعرف في فهم معنى الدم. هو الذي يحدد ماهية الدم. من الذي يحدد ماهية الدم؟ من الذي يحدد معنى الدم؟ جناب العرف هو المسؤول عن هذا. ليش؟ لأن هذه الألفاظ أسست بنظام العرف، المتكلم رجل عرفي، السامع رجل عرفي، المبنى على التفهيم والتفهم، لما لا بد أن نوجد في القضية بحيث تكون بيني وبينك ارتباطات حقيقية. ما هو الميزان في الارتباطات؟ أنا لما أقول زيد أنت لازم تفهم زيد، أنا لما أقول عمر أنت لازم تفهم عمر. طب أنا ما له معنى أنا أشرك وأنت تغرب؟ إجوا الأوقلاء قالوا أبوي فلننظم منظومتنا. لما نقول أستاذ شنو معنى أستاذ؟ لما نقول تلميذ شنو معنى تلميذ؟ يجي هذا منظومة الأستاذ، هذا منظومة التلميذ. من الحكم؟ قال هو التفاهم. ولذا إذا واحد أقول الواحد أقول لك أستاذ هو فهم معنى آخر، يدان من قبل الأوقلاء. ليش يدان؟ يقول العمي حكم هذه المسألة منه العرف، مو حكم هذه المسألة أنت مزاجك الخاص وذوقك الخاص، وإنما التحاكم في معاني الألفاظ إلى من؟ إلى العرف. لذا ما نقبل اليوم واحدة من أكثر المسالك الأمور التي تسجل على العرفاء، ونقول أنهم قد انحرفوا، أنه معاني الألفاظ هم يستكشفوها عن طريق الكشف والشهود. إحنا ما نقبل، نقول الكشف والشهود ليس آلية معرفية لتشخيص معاني الألفاظ. لذا بواطن القرآن أمر متروك إلى المعصوم. أما إحنا ظواهر، يعني شو ظواهر القرآن؟ يعني إننا في تحاكمنا إلى القرآن لابد أن نرجع إلى العرف. نعم كما قلت أكثر من مرة، ليس المقصود من العرف ها هنا هو العرف المفتدر، وإنما المراد من العرف العرف التخصصي. العرف التخصصي يعني يحتاج مجموعة عوامل حتى ينتظم العرف التخصصي، مثل المادة القانونية. اليوم المواد القانونية هي كتبت بلغة عرفية، أو ما كتبت بلغة غير عرفية، لكن كتبت بلغة عرفية تخصصية مو بلغة عرفية سوقية. نعم لذا إذا أنا اليوم ما عندي دراسة قانون، جيت طحت وراء مادة قانونية الزمتها وقرأتها وافتهمت منها معنى، الناس يقولوا لي ما فهمت باطل. ليش فهم باطل؟ ويقول لك أنا مع العرف، أقول لك يا عرف المرهد ليس العرف السوقي، وإنما يا عرف عرف التخصصي. هذا الذي إحنا نقوله. لذا نمنع منعا باطلا. لو واحد يجي يقول لك آه والله أنا شفت فد رواية بالمفاتيح الجنان بها هذا المعنى، أقول لك هذا فهم سوقي، هذا ما الواحد يريد يفهم الرواية فهما سوقيا، وهذا في الحقيقة تحقير لا سمح الله للرواية واستصغارا في شأن الرواية. نعم الرواية إلها فعلتها، لكن ما تحاكم بفهم السوقي، وإنما لذا اليوم لو واحد يأخذ مادة قانونية بمعزل عن المواد القانونية الأخرى شو نقول له؟ نقول له أنت سوقي. شو وقت نقول له مو سوقي؟ إذا يكون نظرته نظرة شمولية، نظرته نظرة مجموعية، مو نظرة مقطعية. ما أقدر أحفظ شيء وأغيب علي أمور، ما ممكن، ما ممكن يعني. أنا أجي أجيب لك رواية وأشاهد فيها وآخرها هي مستند رأس مال عندي وتعرف لك شنو خرطوش من الروايات، طامور من الروايات. أنا أترك لازم لي رواية واحدة، لأنه هذا يسمون فهم سوقي، هذا مو فهم المقبول. الفهم المقبول الفهم الشمولي. إذا من الذي نرجع إليه في فهم معاني الألفاظ العرف؟ ليش أبينت لك المدرك؟ ليش؟ لأنه أساساً المتكلم لا يتكلم اللي فهمه، هو ما يتكلم بعلم الجفر والرمي، لا يتكلم اللي فهمه غير، مو الغرض أنه مرة أنا أريد أتكلم حتى أخليك أنت شنو في الإعجاز، أريد أحيرك، ما مبنى على أن المتكلم يجي حير الآخرين، وإنما المتكلم يجي يفهم الآخرين، خب شو نفهم؟ غير لابد أن القناة المشتركة، نتفق أنا وإياك عليها، شنو القناة المشتركة؟ معاني الألفاظ تعرف بواسطة من؟ بواسطة العرف. هذا أصل موضوعي مسلم، معاني الألفاظ الحكم فيها جناب العرف، لكن كما قلت العرف التخصص. جد الآن افتهمنا حقيقة الدم، رجعنا إلى العرف قالوا حقيقة الدم، فستفترض أن حقيقة الدم لها مصادق، بعض المصادق واضحة وبعض المصادر خفية، ربما في زمن الشارع ما كان له حظ، مصداق ما له حظ، بس اليوم صار له حظ. هذا مش داخل في الحكم أم لا؟ إذا واحد يقول بوي هذا المدار على العرف، والعرف العرف الذي يراد عرف الذي صدر في حصر النص، لأن المراد من العرف إن شاء الله نقول بعد ذلك حصر النص، خب هذا المصداق ما موجود فيه في زمن النص، شلون تريد تطبق لي؟ شجع نقول امر حريم المصداق، تحاكم المصداق ليس امره الى العرف، وانما امره الى العقل، التطبيق عمليه العقل، فهم معاني الالفاظ عمليه العرف. احل الله البيع، فهم البيع شنو؟ الى العرف. راح قال هو عباره عن مبادله مال بمال. اما الان بيع بالكمبيوتر، لا واحد يجي يشكل عليه يقول لي عمي في زمن المعصوم ما كان اكو كمبيوتر، لو الان انا واحد الان دخلنا على الخط على انترنت وانا بعتك شيء وهو قال قبلته، هذا بيع صحيح لو مو صحيح؟ قد واحد يشكل يقول هذا مو بيع صحيح. ليش مو بيع صحيح؟ يقول لانه ما كان هذا المصداق موجود في عصر نص. شو الجواب؟ جوابنا الى شنو؟ نقول له ان تحديد المصداق ليس بعد بيد العرف، وإنما أمر خاضع إلى ينطبق عليه أم لا ينطبق. هسه هم بعض الانطباقات يحتاج هل قد أنا أعمل عناية إلى أن أحصل هذا الانطباق، لكن تحصيل الانطباق يكون بيد من؟ بيد العقل وليس بيد العرف. لذا الآن واحد إذا انبنت عمارة 100 طابق وصار بناءها بالطابق 100 يصلي، لا واحد يشكل يقول هاي الصلاة مو صحيحة. ليش مو صحيحة؟ والله أنا أحلف زمن المعصوم لم تكن هناك بنايات بهذه الكيفية. من أين لك أن تقول أن الله عندما قال صلي أن يجتزأ بالصلاة وأنت في الطابق 100؟ هاي إشكال المسجد. إحنا فنيين شلون نجاوب عن هذا الإشكال؟ الجواب بهذا، أن المقصود من معنى الصلاة يصار إلى الأرض، أما تحديد المصداق بعد مو مهمة حول، مهمة علم جديد، شأن جديد. لذا هذه المصادق الحادثة والجديدة التي ربما في زمن عصر النص أصلا لم تمسها العقل البشرية، نعم عقل المعصوم كان ربما يمسه لكن من جهة غيبيته، لكن من جهة علم، والمعصوم ما يتكلم بلسان الغيب، هذا أنت يكون واضح، المعصوم يتكلم بما هو رجل عرفي بما هو رجل معصوم. المعصوم إنما يتكلم بما هو شنو؟ رجل عرفي، ما يتكلم بما هو داخل في حقيقته العنصر الغيبي. العنصر الغيبي ما يتحاكم في معاني الألفاظ أصلاً، ما يتحاكم، ما مسموح لنا نقول أنت وياه مدى تتكلم، بل يستطرق أن الإمام يبي يتكلم مع الإمام الآخر. قد في هذا الدائرة احنا نقول ما لنا علاقة، احنا خافين منه، أما كلام الإمام ده يلقى علمه، يلقى علمه. احنا ناس عرفيين، الإمام المعصوم مفروض يتكلم ويانا على أساس عقلنا، لكن في دائرة المعاني مو في دائرة المصادر. أما أمر المصداق متروك علمًا إلى آلية جديدة، عنوان تلك الآلية ما هي؟ العقل. العقل ناصر المصداق، العقل هو المحدد للمصداق. فعدم التفات شخص إلى مصداق لا يعني أن هذا المصداق ليس بمراده. لذا الآن لما نجي نقول الله نور السماوات والأرض، شنو معنى النور؟ النور هو بمعنى ظاهر بنفسه مضر بغيره. فسقد واحد كل ما يريد يفكر أنه شلون الله يصير مصداق لهذا، قد يعيه الجواب. لكن هذا أين أزمته؟ أزمة مصداق مو أزمة معنى. كونك أنت اليوم تدرك، أو إحنا كل يوم إحنا عندنا النور واضح، لكن أقفز مصداق بعد ألف سنة رح يموجد. أصلا كل ما الآن نفكر إحنا ما نقدر نحصل له تصور لهذا المصداق، لكن بعد ألف سنة مشمول بالأدلة لا مو مشمول بالأدلة. الجواب نعم مشمول بالأدلة. لا أنه ليس مشمول بالأدلة. ليش؟ لأنه أو إذا قلنا مثلا إحنا ندري كل يوم ندري أن الماء طاهر ومطهر مو شيء؟ خب هذا الفهم العرفي مطهر، خب نفتهم شو معناه. لكن لو الآن بالمختبر سوينا ماء من بين الأكسجين إلى الثاني أكسجين وسوينا ماء، هم طاهر المطهر أم لا؟ الجواب نعم. تقول لي هذا من مخترعات المختبر، أقول لك خليه يكون يصدق علي ماء لو ما يصدق جاوبني. طبعا أما أنت ما ملتفت إليه هذا شيء آخر. تعال إذا هو مصداق لهذه الطبيعة، لهذه الطبيعة، وإن لم يلتفت إليه عند أهل العرف لضيق فهمهم في هذه المصادر، هذا مو معنى أنه نطرد هذا المصداق على البيت. هذا واضح، هاي الكنيسة الكبرى الآن تعال طبقها، شيل هذا بطل مقامه. وهذا شنو فائدة؟ ليش جبت هنا؟ ليش دخلتني يا هنا؟ ها الشيخ يريد يقول أيها الفصول، القيام معنى عرفي، القيام معنى عرفي، التلبس معنى عرفي، الحكم فيه في عالم المعنى هو منه العرف، هذا أسلمه. لكن هل كم مصداق التلبس إليه؟ بس مصداق واحد أو ثلاث مصادق؟ هذا بعد مو شأن العرف، هذا مو قضية موكولة إلى العرف، ليس المفتي فيها هو جناب العرف، وإنما المفتي فيها جناب العقل. فكوني أنا أقول أن مصادق التلبس ثلاثة، تلبس قيام عرض بمعروض، أو تلبس اتحادي، أو تلبس في دائرة المعقول الثاني الفلسفي، هذا الأنماط الثلاثة من التلبس. لو فرضنا أن جناب العرف غير قادر لإدراك هذه المصادق، هذا ليس معنى خروج هذه المصادق عن البين. وحينما قلنا أن المشتق عبارة عن تلبس الذات بالمبدأ، أعم من أن يكون تلبس الذات بالمبدأ تلبسا في مصداق واضح عند أهل العرف كما في الحال الأول، أم يكون مصداقا خفيا عند أهل العرف كما في المثال الثاني والثالث؟ عدم مس العرف لمصداق الثاني والثالث لا يعني انحصار المفهوم بالأول، ولا يعني أنه لا بد أن يكون مدار المشتق منحصر بماذا؟ بخصوص الأول. العالم هو عبارة عن تلبس، لما نروح إلى الواضع نقول له عمي شنو المراد عندك من العالم؟ تقول عبارة عن تلبس الذاتي بالنفس. هل مقدار من التلبس؟ نعم. إذا نقول له أنت نسألك أنت حدد لنا مصداق التلبس، يقول ها مصداق التلبس هو عبارة عن تلبس القيام العرض بالمعروض. لكن هذا مو معنى أن المصادق الأخرى غير مقصودة، وإذا تدرون لازم شيء زين، خل أقول لك شيء زين. لو صار بناءنا أنه يصار إلى العرف في المعنى وفي المصداق، كل ما ورد من حديث عن يوم القيامة وعن ما وراء هذا العالم يكون كل هذه الحديث لا وجه لها، عبارة عن رموز خفية أصلا من تتملى. لما يقول مثلا نهر من عسل، نقول ما ندري شنو نهر من عسل، ما ندري شنو نهر من عسل. ليش؟ لأنه نهر من عسل في تحديد موضوعه وفي تحديد مصداقه يصار إلى العرف، مدينا أن ذاك المصداق شنو حقيقة. فيلزم حينئذ أن نحمل كل الروايات الواردة في الحث على أمور عالم ما وراء عالم الدنيا، لازم نقول كلها مفاهيم باطلة، يعني معناها تعطيل هذه الروايات عن الفهم. إذا صار بمعنى أن نترك أمر المصداق أيضا إلى العرفي، يقول العرف أنا ما عندي قابلية أن أخترق هذا العالم إلى عالم ما وراء هذا العالم. لو ترك أمر المصداق إلى العرف كما أن أمر المعنى إلى العرف يترك، هذا معناه أن كل الألفاظ الذي وردت في حديث ما وراء عالم المادة لا بد أن يكون حديث معطل غير واضح غير بين، وهذا مما لا يمكن الالتزامية. هذا معناه شنو الآن الضابطة اللي يقولها الشيخ؟ شنو الضابطة؟ هذا اللي يقوله أخي، إما تشخيص المعنى أمر متروك إلى العرف، لكن المصداق ليس أمر متروك إلى العرف، لذا قد يكون مصداقا غير منبه عند أهل العرف، لكنه لا يجب خروج عن المحل الكلام. وهنا نحن نقول إن معنى التلبس هو معنى القيام، أما القيام على أنحاء ثلاثة، هذه أنحاء ثلاثة مو تحدث في المعنى وإنما تحدث في المصادر. القيام التلبس له معنى واحد وهو شنو؟ قيام، تلبس قيام، تلبس قيام، هذا معنى بس. أما قيام كم مصداق إلى القيام؟ له مصادر. تقول لي مو العرف ما يفهم إلا المصداق الواحد، أقول لك هو أصلا مو يهم العرف، العرف كان يفهم من 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 مصداق البيع شنو؟ البيع الذي كان في عصر الناس. ومن كان هم العرف كان يتصور انه من مصادق البيع بيع الكمبيوتر، البيع بالكمبيوتر بواسطة اجهزة الكمبيوتر، وما كان جزما هذا، بس احنا ندخله لا ما ندخله. وهكذا كثير من المفاهيم اليوم احنا مصادقنا نأمنها عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. ولا وكون العرف غائب عن غائب عنده هذا المصداق لا يعني انه المفهوم يحصر بالمصداق البين، المفهوم لا يحصر بالمصداق البين عند اهل العرف، وانما المفهوم يحتضن كل المصادق حتى المصداق الخفي عند اهل العرف، حتى المصداق الخفي عند أهل العرف المفهوم حاضنا له شاملا له. ومن هنا نقول القيام هو التلبس، هو القيام للقيام ثلاثة مصادر، المصداق الثاني والثالث مغفول عند أهل العرف، المصداق الأول هو الملتفت عند أهل العرف. لكن بما أن المدار على في دائرة المصادق لا إلى العرف، فنحن نقول أن الثلاثة داخلة خلافا لما أراده جناب شيخ صاحب الفصول من حصر الفكرة بخصوص الأول. ومن هنا إذا حصرنا الفكرة بالأول حينئذ لا بد من القول إما بالمجازي وإما بالنقلي. واضح هذا الذي أقصده؟ هذا هو حاصل النزاع في المقدمة الخامسة. خلق المطلق هذا المحمول بالضميمة والمحمول بالصميمة، أنا ما بينت بالشرح أبينه. الخامس أنه وقع الخلاف، يقول هناك خلافين، خلاف تقدم وخلاف في هذا التنبيه. الخلاف الذي تقدم شنو؟ هل الذات والمبدأ لا بد من تغاير أم لا؟ الشيخ قال نعم لا بد من تغاير، لكن مو من الضروري أن يكون التغاير تغايرا وجوديا، بل يمكن أن يكون التغاير تغايرا اعتباريا. المفروض أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق، يعني بعد ما قدمت في النقطة الرابعة هاي بعد الاتفاق على بعد ما ذكرنا في النقطة الرابعة، بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري على المبدأ وهو الذات. طبعا قلنا ولا يشترط في المغايرة أن تكون مغايرة من النحو الأول، قد تكون مغايرة وجودية وقد تكون المغايرة مغايرة مفهومية. زين، أنه وقع الخلاف في معنى القيام، في معنى التلبس. شنو المراد من التلبس؟ ما المراد من التلبس؟ لذا احنا لو كنا بدل الشيخ شنو نفتح بحثنا، شلون نفتح البحث؟ ما المقصود من القيام؟ ورأسا القيام موضوعا مفهوما او مصداقا. اما مفهوما فهو التلبس والقيام بمعنى واحد وهو واضح، اما مصداقا فقد ذكر صاحب الفصول واحد وانا اذكر ثلاثه. طبعا بعضهم بعد اضقع من صاحب الفصول. شلون أرجع من صاحب الفصول؟ يعني مو بس ذكر واحد، وذكر واحد بخصوص أن يكون حلوليا، يعني مو بس ذكر واحد وإنما ذكره بخصوص حلولي. حتى الصدوري ما قبل، حتى الصدوري ما قبل. لذا قال مضروب، أو قال لا هذا ما ممكن. ليش؟ لأن هذا شو دوره؟ لم يكن دورا أصلا. هذا في اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدقه على نحو الحقيقة، في صدقه. يعني هل يعتبر أن يكون القيام في المبدأ بصدق؟ يقول نعم نحن نعتبر القيام، لكن ما المقصود من القيام؟ وقد استدل من قال بعدم الاعتبار، قال لا نعتبر أن يكون هناك قيام، لأنه فهم من القيام. هو ماذا فهم من القيام؟ هذا المستدل، هذا مو شيخ صاحب الفصول، هذا الذي أضقع من صاحب الفصول، هذا الذي شنت عنه. قال بأن المراد من القيام هو قيام من القسم الأول وحصرا على نحو الحدود. فإذا على نحو الحدود، قال إذا كل قيام غير القسم الأول وغير الحلول فهو مجازا وليس. شوف العبارة. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب، الذي هذا شو نسميه؟ هذا نسميه صدوري وليس حلولي. الضارب والمؤلم هذه عبارة عن شنو؟ صدوريات وليست بحلوليات. وهو فرض القيام منحصرا بماذا؟ بالقيام. يعني شوف شلون الاستدلال عنده. القيام عندي حقيقة هو القيام بالمعنى الأول الحلولي، وهذه الأمثلة ليست من القيام الحلولي، إذن هذه الأمثلة لا بد من القول بالتجوز. من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم الذي هو شنو؟ قلت اسم المفعول. والتحقيق أن يظهر أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات، أي وجري المشتق على الذات ماذا؟ لا بد من التلبس، لكن تلبس كل شيء بحسب حاله. لا بد من التلبس، لكن تلبس كل شيء بحسب حاله. من التلبس بالمبدأ، لكن بأي نحو من التلبس؟ بنحو خاص. طبعا كما قلت لو كان هيك يقول، كان يقول إننا لا شك ولا ريب نشترط التلبس لأنه هو المستفاد من معنى القيام أو من معنى المشتق. لكن مصادق التلبس بعد أمر مو متروك إلى العرف، وإنما أمر متروك إلى العقل. من التلبس بنحو خاص على اختلاف أنحائه. يلا شوف، طبعا ما ننظم المنظومة مثل ما بينت لك. أنا منظومتي ثلاثية، الأول متشعبة إلى أقسام، الثالثة متشعبة إلى أقسام، على الناشئة من اختلاف المواد تارة. إن اختلاف المواد يعني الهيئة واحدة لكن المواد متعددة، أو اختلاف الهيئات أخرى مع وحدة المواد. هسه مثل إيش راح يمثل؟ كالقيام الصدوري والحلول، فإن القيام الصدوري والحلولي يختلف باختلاف المواد. فإن العلم مقولة حلولية، بينما الضرب مقولة صدورية. من هذا الإشارة إلى ماذا؟ الاختلاف من حيث المواد، من القيام صدورا أو حلولا. الجانب الثاني، للثاني المادة واحدة لكن الموجب للاختلاف ماذا؟ الهيئات. مثل أو وقوعا عليه يعني مفعول، صيغة المفعول، أو فيه يعني اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان واسم المكان المادة واحدة، إنما المفرق بين اسم المفعول وبين اسم الزمان والمكان ماذا المفرق؟ الهيئة وليس المعدل. أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا. هذا يا كسب القيام الاتحادي، هذا طيب اسم القيام الاتحادي. أو انتزاعه عنه، يعني انتزاع طبعا انتزاع المشتق أو المبدأ عنه عن الذاتي، لكن بأي نحو من انتزاع؟ انتزاعا مفهوميا، الذي أنا عبرت، شو أنا عبرت، تعددية مفهومية، وحدة خارجية. هذه الوحدة الخارجية هم وحدة هي وجود الموصوفي، وهم هي وجود الصفاتي مع اتحاده معه خارجا، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا في التنبيه الرابع. أو مع عدم تحقق، هذا القسم الثالث الذي عبرت عنه. عبرت عن ماذا؟ قيام على أساس المعقول الثاني الفلسفي. وهذا فرق عن الأول والثاني، فصار واضح. أو مع عدم تحقق إلا لمنشأ الانتزاع، لم يكن في عالم الخارج إلا وجود الموصوف بحد، وأما الصفة ليس لها ما بأزاء في الخارج. أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، كما في ماذا؟ الآن رح يجي القسم الثالث أم ذا أقسام. إذا هو رح يصير إلى أنا قلت الفعلي والانفعالي، أنا جبته هو مجاهد. الاعتبار العقلي والعرفي هو مجاهد. هو وين راح؟ إلى القسم الثالث، وهو شنو؟ نفسيا ونسبيا. كما في الإضافات، فإن الإضافات مقولات الإضافة المتضايفين نسميها، هذه نسبيات أو مو نسبيات، نفسيات، لكن نفسيات اعتبارية. اعتبارية مثل إيش؟ قلنا كما لو كان بتعاقد من العقلاء، أو كان التعاقد تعاقدا من العرف الشرعي الخاص مثلا. كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها وبأزائها في الخارج شيء، وتكون يقول ثم الآن يلبح تسبي لك هذا النصف، وتكون من الخارج المحمول لا من المحمول. أيها الأخوة، الخارج المحمول شنو؟ متى ما كان المحمول منتزعا من ذات الموضوع، من أحشاء الموضوع، هذا شيء يسموه الخارج المحمول. بينما المحمول من بالضمينة، انتزاع المحمول من الموضوع يحتاج إلى ضم شيء آخر. الآن الرطوبة لما ننتزعها من الماء نحتاج إلى شيء آخر؟ لا. أما انتزاع السخونة من الماء يحتاج إلى شيء آخر أم لا؟ بل إذا نخليه تحت النار. فالسخونة تنتزع من النار من الماء بواسطة الكون، أنه الماء تحت فوق الجسم تحته مشعل. أما انتزاع الرطوبة من الماء ليس بحاجة إلى ضمه، الرطوبة في أحشاء الماء. كل ما كان المحمول منتزع من أحشاء الموضوع بلا ضم شيء آخر يقال ماذا؟ الخارج المحمول، أو يسمى بتعبير آخر المحمول من صميمه. وكلما كان المحمول ليس منتزع من ذات ومن أحشاء الموضوع، وإنما منتزع من الموضوع بعد ضم ضميمة إلى الموضوع، هذا يسمى بالمحمول بالضميمة. هذا طبعا اصطلعه الشيخ للفلاسفة باصطلاح الخارج المحمول والمحمول من صميمة شيء فارق مع ما هو المسجل هنا، والحمد لله رب العالمين.